السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا كالعادة، سأجيب بما يسمح به وقت البرنامج. أبدأ الأسئلة بسؤال الأخت كافية من اليمن، تسأل تقول: هل يجوز ذبح الحمام وأكل لحمه؟ كافية من اليمن بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز ذبح الحمام، الذبح الشرعي أو صيده، الصيد المعروف شرعا، وأكل لحمه ولله الحمد والمنه. فالحمام رزق من الله عز وجل، والله جل وعلا يقول: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ويقول جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، وهذا من الطيبات ورزق من الله سبحانه وتعالى. لعلك يا كافية لعلك دخلك شيء فيما يتعلق بحمام الحرم، لأنه أنا اللي أعرف، الناس كلها تعرف بأن الحمام أكله حلال. فإذا قصدت حمام الحرم المكي، نعم ما يجوز، ما يجوز تنفير حمام الحرم المكي، ولا يجوز صيده، ويحرم أكله إذا صاده، إذا صيد داخل حدود الحرم، واضح؟ أما بقية الحمام في بقية البقاع والأراضي والأماكن، فهذا الأصل فيه الحل والجواز والإباحة. أهم شيء أن يذبح ذبحا شرعيا بحيث يراق دمه، يعني يذبح من الذبح المعروف يراق دمه، أو يصيده الإنسان صيدا معروفا بسهم أو ببندقية، بشرط أن يقول بسم الله، يسمي لما يطلق الرصاصة عليه أو يطلق السهم مثلا عليه يقول بسم الله. بارك الله فيك. أم ميسم من ليبيا تقول: من 20 سنة زوجي في نهار رمضان استفرغ يومين وأفطر بقية اليوم دون استشارة الطبيب، وهو زوجي تبرع بكليته لابنتي في ثاني يوم شهر رمضان من سنة 25 عام 2025، والأطباء قالوا يفطر الشهر كله، هل عليه الصوم فقط؟ وللعلم ابنتي عمرها 13 سنة أيضا، الأطباء قالوا لا يمكن لها الصيام السنوات الأولى من زراعة الكلية، هل نطعم عنها أم ماذا؟ أم ميسم من ليبيا بارك الله فيك ورضي عنك، والحمد لله على سلامة زوجك، والحمد لله على سلامة ابنتك، وأسأل الله تعالى أن يكتب الأجر للجميع. أولا بالنسبة لزوجك، الاستفراغ الذي حصل في نهار رمضان إن كان تعمدا وقصدا فيجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي هذين اليومين. أما إن كان غلبه القيء، ما أراد التقيؤ لكن غلبه القيء، ما عليه شيء، وما دام أنه أكمل صوم اليومين ما عليه شيء ولله الحمد والمنة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة لزوجك، تقولين بأنه تبرع بكليته لابنته ولم يصم شهر رمضان عام 2025، إذن يقضي فقط وليس عليه إلا القضاء، ليس عليه إلا القضاء، ما عليه شيء آخر بارك الله فيك، لأنه مريض في حكم المريض. ولذلك ربنا جل وعلا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيقضي متى ما إن يعني استعاد عافيته واسترد صحته يقضي. كذلك ابنتك ذات 13 سنة أيضا تقضي فقط متى ما إن شفيت وعوفيت وأصبح عندها الاستعداد للصيام، ولا بد من استشارة الطبيب، لا بد من استشارة الأطباء في قضية هل هي يعني تصوم أم لا. فإذا قالوا نعم تصوم لكن بعد سنة بعد سنتين ما تطعم ولا تطعمين عنها، كذلك زوجك ما يطعم. وأما إذا قالوا لا البنت هذه صعب عليها تصوم، عندها إشكالات، عندها مضاعفات، عندها أشياء، تنتقلون إلى الإطعام بارك الله فيكم. أم صالح من اليمن تقول: نحن ورثنا بيت بعد وفاة الوالد، وإيجارات البيت تقسم نهاية كل سنة، مع العلم أن الوكيل على هذا البيت هو أخي الذي ساكن في هذا البيت من غير إيجار، ويأخذ حصته من هذا البيت مثل بقية إخواني، وله زيادة 20% من إيجارات البيت، وهو يدري أن جميع أخواته حالتهم المادية سيئة، ما حكم ذلك؟ أختي أم صالح من اليمن، بارك الله فيك ورضي عنك. والله أنا كنت أتمنى أن أخاك هذا هو الذي يسأل. يعني بعض الناس وللأسف الشديد يقدم على أفعال وعلى أعمال محرمة ولا يسأل أهل العلم، هذا إذا أحسننا الظن فيه، فيقع في الحرام وليس عند استعداد يسأل أهل العلم، أو أنه يتعامى عن ذلك حتى لا يقال له هذا حرام. بعض الناس ما يحب كلمة حرام، ما يحب أحد يقول له حرام، خلي يريد أن يبقى في هذا الطريق، نسأل الله العافية والسلام. عموما أخت الفاضلة، كان الواجب على أخيك هو الذي يتصل ويستفسر عن وضعيته في التعامل مع إخوانه وأخواته في قضية توزيع التركة. أولا بالنسبة للبناية التي فيها شقق ومؤجرة وتأخذون إيجارها كل سنة، يجب على أخيك أن يعدل في هذا بحيث يوزع على قسمة القرآن، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه تركة، يعني أنتم شركاء في أصل عين هذه البناية، العين العقارية هذه كلكم شركاء فيها، وما دام أنكم رضيتم ببقائها وعدم بيعها، فما ينتج عنها من إيجارات وإيرادات هذه قسمة بينكم على قسمة القرآن. المسألة الثانية بالنسبة له، هو الآن ينتفع بشقة من الشقق، ها، وأنتم شركاء معه في هذه الشقة، لذلك يجب عليه أن يدفع إيجار هذه الشقة كبقية المستأجرين، وهذه الأجرة التي يدفعها يكون له نصيب فيها، بمعنى للذكر مثل حظ الأنثيين، أو أنه يقوم بخصم حصته من الإيجارات في مقابل انتفاعه بهذه العين العقارية التي هي الأجرة، فيقول لإخواني وأخواتي أنا سأوزع عليكم الإيجارات لكن أنا لن أخذ نصيبي. كم نصيبك؟ نصيبي 1000، إذن يخصم من قيمة الإيجار الذي يعني ينتفع به، واضح؟ تبقى مسألة أخيرة أختي الفاضلة، يعني إذا أردتم أن تعفوا وأن تصفحوا مثلا، وأن تقولون سامحناك عفونا عنك جزاك الله خير، وأنت قائم على يعني رعاية هذه البناية وشيء من هذا القبيل، هذا يكون طيب ولكم الأجر والثواب، يعني أنتم كأنكم تصدقتم على أخيكم لما سمحت له أنه يسكن في هذه الشقة ولا يدفع الأجر. بارك الله فيك. ياسمين من الأردن تسأل تقول، يعني بالنسبة لرفع الصوت في الصلاة بنية التركيز، تقول يعني هل هذا جائز، هل هو عام في الفرض أم في السنة فقط؟ ياسمين من الأردن بارك الله فيك، أنا قرأت رسالتك ياسمين وركزت فيها لأن رسالتك طويلة وفيها أكثر من سؤال، وذكرت بأنك أنت تعانين وسواس، والوسواس لا خير فيه يا ياسمين، وواضح بأنك أنت ما عندك استعداد أن تعالج نفسك من الوسواس، بدليل أنك تخترعين أشياء وتفعلين أشياء غير شرعية، واضح من خلال طبعا رسالتك. عموما يجب عليك أن تتخلصي من الوسواس، ولا تقولين والله صعب، لا ما في شيء صعب، كثير من الناس ابتلوا بالوساوس وتخلصوا منها لما كان عندهم تعلق بالله ويعني والتجاء إلى الله مع عزيمة وإصرار، صدقيني بأنك تتخلصين من هذا الأمر. المسألة الثانية، إذا كنت أنت لوحدك في البيت أو بين أهلك وأرحامك، عفوا بين أهلك وأبنائك وزوجك مثلا ووالديك مثلا في البيت، يجوز أن ترفع شيئا قليلا من باب التركيز فقط، سواء في الفرض أو النفل، يعني بمعنى تخرجين آية آيتين، أما أن تستمر على رفع الصوت في الصلاة فهذا لا شك بأنه يدل على أنك باقية في هذا المرض الوسواسي، وهذا خطير عليك. عموما إذا طلع منك كلام في الصلاة مثلا، قصدي قراءة في الصلاة من الفاتحة أو بقية السور، هذا لا حرج فيه بشرط أن لا يكون دافعه ومهيجه الوسواس، تنتبهين ذلك. بارك الله فيك. آلاء من ليبيا تقول عندي مشكلة مع أبي، دائما يسب فينا و يعني مرات نحن أن نرد عليه لأنه خلاص قلقنا نبغى حل. أيضا مرة تقول بأن أبي سوى معركة على خاطر شيء تافه جدا وجلس يصرخ على ماما وقال لها روحي ما عاش نبيك، وماما تقول ما ردت علي. طيب ما الحل في مثل هذه الحالة؟ آلاء من ليبيا بارك الله فيك بالنسبة لي ما تمرون به لا شك بأنه أزمة ومشكلة من المشكلات، كون الأب الذي هو رب الأسرة وهو المسؤول عن الأسرة وهو القائم على الأسرة عنده هذا الخلق وهذا الأسلوب، لا شك بأن هذه مصيبة من المصائب، لأن الأسرة في واقع الأمر ستبقى في حالة توتر وفي حالة حزن وفي حالة ترقب لأي مصيبة تقع في هذا البيت بسبب الغضب والعنف الذي يمارسه الوالد، حتى لو لم يكن عنفا بدنيا جسديا ماديا لكنه عنف قولي قد يقود إلى عنف بدني، نسأل الله العافية والسلامة. فالوالد لا شك بأن واقع في مسألة غاية في الخطورة ولا يستهين فيها. هذه من حيث تشخيص المشكلة، نعم هذه مشكلة، ما أحد يقول لكم والله أنتم تعيشون جنة وتعيشون سعادة، لا مشكلة، مشكلة وأزمة وكارثة في هذا البيت. طيب بالنسبة لك أنت وأخواتك ووالدتك، ما الواجب عليكم؟ الصبر، يجب أن تتدرعوا بالصبر، تتدرعوا بالصبر، والله جل وعلا مع الصابرين. الصبر هو يعني ليس فقط حبس النفس على عدم الكلام وعدم التصرف وعدم الرد، لا، تنظر، لابد من أن تنظروا إلى ما هي الأسباب التي تجعل الوالد يثور هذا الثوران ويغضب هذا الغضب الشديد، تجنبوه. إذا كان الوالد والله لا يحب رفع الصوت، لا ترفعون الصوت في البيت. إذا الوالد ما يحب أنكم تشغلون بعض الوسائل وترفعون كذا، أغلقوها في حضوره. إذا الوالد ما يحب تأخير وجبة الغداء وجبة العشاء، يعني حاولوا أن تطيعون، هذا يبقى والد. وأيضا أنت وأخواتك وإخوانك أمركم الله عز وجل ببره حتى لو كان كافرا. الله عز وجل يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. هذا أب مهما كان، ما يجوز لك ولا لأخواتك أن تتعاملوا مع والدك كما تتعاملون مع شخص في الشارع ما تعرفون، غلط هذا. كذلك الرد عليه يا بنتي بارك الله فيك هذا غلط، تردين على الوالد رد قاسي وعنيف، كيف هذا؟ عقوق. الله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أنت ما سمعتي عن الابتلاءات؟ أنت ما سمعتي عن الابتلاءات؟ بعض الناس ابتلى بمرض، بعض الناس ابتلى بحادث، بعض الناس ابتلى بخسارة مادية، بفصل من وظيفة، سمعتي ولا لا؟ سمعتي، أنت مبتلى، ابتليتي، الله عز وجل يختبرك أنت وأخواتك بهذا الوالد ليرى كيف تتعاملون معه. هل تتعاملون كما أمركم الله عز وجل ببره والإحسان إليه والصبر على أذاه، الصبر على أذاه، أم تتعاملون معه بندية تقومون كأنه شخص أجنبي ما له قيمة عندكم؟ هذا أب مهما كان، هذا أب. الله عز وجل أمرنا في القرآن بأننا نصله ونتواصل معه ونصاحبه بالمعروف ولو كان كافرا داعيا إلى الكفر. كيف أبوك مسلم مصلي وقد يكون من أهل المساجد عنده مشكلة نفسية، عنده مشكلة نفسية، هو من نوع من أنماط الشخصية، هذه شخصية الغضبية، يمكن هذا قلبه من أطيب القلوب لكن مشكلته لسانه ومشكلته انفعاله ومشكلته ردة الفعل الآنية. فلذلك الله يرضى عليك ما يجوز هذا الكلام، لا يجوز تزيدون من اشتعال النار في البيت، الواجب أنكم تطفئونه. وأنا لما أقول هذا الكلام ما أبرر ولا أسوغ للوالد أبدا هذا الخلق، أنا ما أسوغ له وأقول سيحاسبه الله عز وجل عن هذا الخلق، واضح؟ لذلك على أبيك وإن كان يشاهدني أن يتق الله عز وجل وأن يكثر من ذكر الله، لأن ذكر الله مطرد للشيطان ومجلب لملائكة الرحمن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأمر الثاني، على والدك أن يعلم بأن الغضب لا خير فيه. النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل وصية، قال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب. قال أوصني يا رسول الله، يريد وصية ثانية، قال لا تغضب. قال أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب. يقول الراوي فنظر فإذا الشر في الغضب كله، الشر كله في الغضب، الغضب الغضب. الآن والدك أوشك يطلق والدتك، قال أنا ما أبغاك زين، لكن والدتك والدتك صبرت لأنها صاحبة تجربة في الحياة، عندها خبرة في الحياة وعرفت تعرف كيف تتعامل مع زوجها، ما ردت عليه، أن تعلم بأنه ما يقصد هذا الشيء، هذا من لسانه وليس من قلبه، واضح؟ لذلك على أبيك أن يتق الله وأن يكثر من ذكر الله وأن يدرب نفسه على الصبر وأن يتغافل. يعني ليس كل شيء لابد أن يكون حاضرا بين يديه. هذا ما حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام، ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه توفر له كل شيء، كل خدمة توفرت لديه، وهو من أشرف خلق الله صلى الله عليه وسلم، أشرف خلق الله. حتى أنه يدخل مرة وعائشة تصلي ويريد حاجة، ما غضب عليها، انتظرها صلى الله عليه وسلم حتى تنتهي، انتظر حتى تصل، ولما انتهى قال عليك بجوامع الدعاء، علمها. يعني لا تطيلين، خاصة هو زوجها يريد حاجة معينة وتأخرت عليه في الصلاة، ثم قال له عليك بجوامع الدعاء وبكوامل الدعاء. هذا النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك على أبيك أن يتق الله وأن يحذر من الغضب. بعدين إذا شعر بغضب يخرج من البيت، هو أولى بالخروج من البنات، يخرج إلى غرفة ثانية، إلى المجلس، إلى يعني إلى إلى مكان آخر حتى تنطفئ جمرة الغضب. وكذلك إذا كان قائما يجلس، وإذا كان جالسا يضطجع، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قد طبقها راوي الحديث أبو ذر لما استغضب مرة كان واقفا فجلس رضي الله عنه. وبعض الفقهاء يقولون يغتسل أو يتوضأ، هذا ما عليه دليل، لكن يقولون لأن الغضب من الشيطان هو جمرة ما يطفئها إلا الماء. بارك الله فيك، فاصبري على والدك، احتسب الأجر في ذلك، وكوني سمع الوالد وبصر الوالد. بعدين يجب عليكم أن ترققوا العبارة مع الوالد، تتلطفوا معه وتقتربون منه، وتحاولون أنتم الآن يعني أكثر ناس أدرى بما يريد الوالد أنتم، وفروا الأشياء له قبل أن يطلبها. صدقيني بأن ستتغير حياتكم وحياة الوالد وحياة الوالد. بارك الله فيك. أمل من السعودية تقول مكان عملي يبعد مسافة ساعة ونصف من المنزل، هل يجوز لي الذهاب مع سائق؟ أختي أمل من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة يعني إذا كان تقصدين داخل الديرة، داخل المدينة، يعني تقولين والله مثلا أنت في العاصمة ومن بيتك إلى مكان العمل ساعة كاملة والسيارة مكشوفة وما عندك قدرة على اصطحاب شخص مثلا معك، أحد أولادك أو أحد بناتك مثلا أو أختك مثلا أو واحد الإخوة مثلا، وأنت مضطرة إلى ذلك، أرجو أن لا يكون بهذا بأس، لأن هذا ليس بسفر حتى يحتاج إلى محرم. وأيضا لا تنطبق عليه الخلوة الشرعية التي ذكرها العلماء، وهي أن يكون الرجل مع امرأة في مكان لا يراهما أحد، لا يراهما أحد، وأكيد بأنك تكونين في المرتبة الخلفية. لكن أنصحك يا أختي الفاضلة أن تتفقي أنت ومجموعة من زميلاتك الموظفات أن تذهبوا بسيارة واحدة، يكون مرة عليك ومرة عليها، تتفقون على هذا إذا وجد. وبهذا الحمد لله الإنسان يخرج، لأن من العلماء من يقول هذه خلوة، يقول خاصة ساعة وفي سيارة لوحدهم، يقول هذه خلوة. ومن العلماء يقول لا، نطبقها على ضابط الخلوة الشرعية، وهي أن يكون الرجل مع امرأة لا تحل له، امرأة أجنبية في مكان لا يراهم أحد، فجعل العلة يعني انتفاء الرؤية، ما أحد يراهم. لذلك العلماء في أبواب النكاح يعرفون الخلوة التي تستحق بها المرأة كامل المهر، يقول إذا أرخى سترا أو أغلق بابا، أرخى سترا أو أغلق بابا. فعموما إذا استطعت يكون جيد هذا وأفضل خروجا من الخلاف، وأيضا تطيب نفسك أنت، يعني واضح أنت ما سألت إلا أنك أنت يعني غير مرتاحة، صح ولا لا؟ غير مرتاحة، إذن تشوفين جارة من جاراتك مثلا أو زميلة من زميلاتك أو مثلا يكون ولو كان ولدا صغيرا يكون معكم في السيارة. أم سهيل من أسبانيا تسأل تقول أريد توضيح سجود التلاوة بالنسبة للمرأة إذا كانت تقرأ من دون حجاب أو إذا كانت تقرأ من الهاتف أثناء فترة الحيض. أختي أم سهيل من أسبانيا بارك الله فيك ورضي عنك. أولا سجدة التلاوة سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، وهذا قول جماهير أهل العلم. المسألة الثانية، سجدة التلاوة هل هي كالصلاة أم أنها تختلف عن الصلاة؟ قولا جماهير أهل العلم يقولون سجدة التلاوة صلاة، لهذا يشترطون لها الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة. وفريق من أهل العلم يقول سجدة التلاوة ليست صلاة، ليس فيها قيام ولا فيها قراءة قرآن ولا فيها ركوع ولا فيها سجود، هي سجدة مستقلة، سجدة مستقلة، واضح؟ حتى قالوا ليس فيها تشهد، لذلك قالوا بأن سجدة التلاوة تختلف عن الصلاة. وهذا الذي يظهر والله أعلم أنه الراجح، أن السجدة ليست كالصلاة. علي ما يشترط لك يا أخت الفاضلة أن تكوني متحجبة، يعني تكون لابسة حجاب، ويجوز لك أن تقرأي من المحمول ولو إذا كانت عليك الدورة الشهرية. لكن أنا أرى لك بأنك يعني مسألة السجود لو تتركينا أفضل، يعني مسألة سجدة التلاوة في فترة الحيض، في فترة الحيض لو تتركينها أفضل خروجا من الخلاف. عندنا قاعدة فقهية مسألة تبعيض الأحكام، الأحكام أحيانا تتبعض، لذلك أنا أرى لك أنك في لما تكونين في فترة الحيض وتمرين بآية سجدة ما تسجدين، واضح؟ لما تكونين في غير فترة الحيض والحدث أصغر ممكن تسجدين، ممكن تسجدين، ولا يشترط لك أن تكوني متحجبة أثناء سجدة التلاوة بارك الله فيك، لأن الخلاف في مسألة قراءة القرآن بالنسبة للمرأة الحائض خلاف شديد وقوي، خلاف شديد وقوي بارك الله فيك. سناء من سوريا تقول ما الحل لمن لا يجد توفيقا في دراسته وحياته ولا ينجز إلا الشيء القليل في اليوم؟ سناء من سوريا بارك الله فيك ورضي عنك. السؤال، هل فعلا أن الإنسان لا يستطيع أن ينجز في يومه شيء أو لا يوفق في يومه إلى شيء؟ أعتقد بأن هذه مغالطة وأيضا مبالغة في توصيف حالة الإنسان. أولا أختي الفاضلة، يجب أن يكون يعني نظر الإنسان وهمة الإنسان سماوية، أن تكون يعني تتناغم مع الأصل الذي خلق الله جل وعلا الإنسان لأجله، هو قضية عبادة الله عز وجل. قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أنا في تقديري بأن الذي يعني يستيقظ وهو يحمد الله ويسبح ويهلل ويشكر الله عز وجل على يوم على أن وهبه ومنحه يوم جديد يزرع فيه الخير ويزرع فيه الطاعة ليجنيها يوم القيامة، والله من أعظم المكاسب. يقوم الإنسان حامدا ربه جل وعلا شاكرا له، يصلي صلاة الفجر ثم يذكر الله ويأتي بالأذكار، ثم يصلي صلاة الظهر ثم صلاة العصر ثم المغرب ثم العشاء، ثم ينام على وتر، ها، طهارة وتر. صدقيني هذا أعظم شيء ينجزه الإنسان، إنجاز عظيم هذا في علاقة الإنسان مع ربه سبحانه وتعالى، وهي الأصل بالمناسبة، هي الأصل. أنا لما أقول هذا الكلام لا أكون حقيقة يعني أيضا غافلا للجانب الدنيوي وجانب العمل، لا، يوجد الناس ليسوا سواء في مسألة الإنتاجية، وهذا حتى يعني موجود عند الصحابة رضي الله عنه، وقد لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام هذا في الفوارق الفردية، هذه موجودة حتى عند الصحابة رضي الله عنهم. لذلك أختي الفاضلة حتى يعني أسهل عليك الأمر، يجب أن يكون اهتمامك الأكبر هو قضية يعني أداء الحقوق التي لله عز وجل، هذا أعظم إنجاز حقيقي ينجزه الإنسان في حياته. تبقى قضية بعد ذلك الإنجاز النجاح في الدراسة، في التجارة، هذه مسائل ترجع لك أنت على حسب الهمة والنشاط. في بعض الناس اللهم بارك هممهم تزاحم النجوم، عندهم همم عالية، خططون، يرتبون، عندهم طموح، عندهم كذا. في ناس لا، كسالى، يريدون من يطعمهم، يفغرون أفواههم، يريدون من يطعمهم، كسالى. وفي ناس بين بين، في ناس بين بين. لكن عموما الإنسان أخت الفاضلة إذا يعني فعلا كان همه الآخرة، والله إن الدنيا لتأتيه وهي راغمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، اللي دائما همه الآخرة تأتيه الدنيا وهي راغمة، والحمد لله كسب الآخرة. أما اللي دائما همه الدنيا لن يعني يأتيه إلا ما قدر له، وسيخسر الآخر. لذلك هذا الهم الأكبر هو هم الآخرة، أن يحمل الإنسان هم الآخرة، أن يؤدي حقوق الله عز وجل. أما قضية الأشياء اللي الدنيوية هذه، هذا راجع الإنسان. وفي من الناس من لا يوفق، ولله الحكمة في ذلك، حكمة لله عز وجل في ذلك. ولكن عموما بالنسبة لك عليك بالدعاء، لأن الله تعالى قال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الثاني عليك بالاجتهاد والمثابرة. فمما يدرك بداهة أن الشخص الذي ما ذاكر ويدخل امتحان ما ينجح، طبيعي جدا. أما اللي يكون مذاكر وقارئ ومحضر، ها، إذا دخل امتحان سيسهل عليه الامتحان. الشيء الآخر مسائل يعني أن يتجاوز الإنسان الشيء الذي لا يستطيعه إلى الشيء الذي يستطيعه، يتجاوز الإنسان الشيء الذي لا يستطيعه إلى الشيء الذي يستطيعه. كذلك يغير الإنسان يغير الإنسان مسألة نوعية نشاط التجارة. إذا أنت سألت عن ذلك، يعني من لم يوفق في حرفة أو في وظيفة أو في صنعة ينتقل إلى غيره. يعني السلف الصالح، عمر بن الخطاب كان يحث على أن الإنسان الذي لا يرزق في بلد ينتقل إلى بلد آخر. أرض الله واسع، واضح. وممكن للإنسان أخت الفاضل يستعين بأهل الخبرة اللي لهم يعني تجربة في الحياة، في الإدارة مثلا، في التجارة، يستشيرهم في ذلك. وأعتقد حتى يعني الآن موجودة دورات وموجود يعني أشياء تدريب ممكن الإنسان يسعى لها، مع الإيمان بالقدر، وأن ما قدر الإنسان سيأتيه ولو يعني حصل على أعلى الشهادات وأصبح من أذكياء العالم في مسألة الاقتصاد ومسألة التخطيط، لكن الله ما قدر له غنى، والله لن يغتني. في من الناس من لا يستطيع أن يتكلم، لكن ما شاء الله مليونير، هذا رزق الله سبحانه وتعالى، هذا الله عز وجل رزق هذا ومنع هذا لحكمة، لحكمة. لكن هذا ما يجعل الإنسان يقعد عن بذل الأسباب، لا، الأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. أم زيد من الجزائر تسأل تقول: هل يجوز تزويج البنت من شاب لا ترغبه كونها يعني مستقيمة، هو رجل عامي؟ أختي أم زيد من الجزائر بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة للزواج لا يجوز إجبار البنت على شخص لا تريده، لا يجوز إجبار البنت على شخص لا تريده. لذلك لماذا الآن يعرض الأمر على الفتاة، يقال لها: تقدم لك فلان، ترغبين ولا لا؟ ها، لأجل معرفة بأن رضا الفتاة أصل. ولهذا في بنت من الصحابيات أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا أبي إن فقالت عفوا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. يعني رجل ولد عمه، ابن عمها، مش ذاك الشاب اللي لا يعني مش في مستواها، يعني هذا المعنى، مش الخسيسة يعني الشيء المحرم أن واقع في محرم، لا، لكن مش في مستواها. فقالت: يا رسول الله، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته. قال: الأمر إليك. رد الأمر إليها. فقالت: لا يا رسول الله، أردت أن أخبر النساء، أعلم النساء بأن لهن يعني معنى لهن رأي وكلام في هذا. لذلك بارك الله فيك، لابد من قضية رضا الفتاة. ما يجوز للإنسان يجبر ابنته على شخص لا تريده وترفضه، واضح؟ وقضية ما ذكرتيه من أن هي متعلمة وهو عامي، هذا لا يخل بالكفاءة بين الزوجين بالمناسبة. يعني بعض الناس الآن يعني يرى بأن الفتاة إذا كانت تحمل شهادات عليا وتقدم إليها شخص عامي لا يحمل شهادات أنه الكفاءة منتفية هنا، بينما هذا غلط. قد يكون هذا عنده من الخبرة في الحياة ما ليس عند أصحاب الشهادات، قد يكون عنده من الدين والمروءة والأخلاق ها ما يشترى، يعني يخطب هو مثل هذا يخطب وما عنده شهادات، واضح؟ لذلك بارك الله فيك تنتبهون لهذه. يعني قضية والله أنا متعلمة ودارسة وعندها شهادات أنه ما يصلح أنها تقبل بهذا، هذا غير صحيح، هذا ليس من الأمور التي نص عليها العلماء على أن من الكفاءة، وإن كان أشار إليها بعض العلماء إشارة، لكن ما قالوا بأن لا من شروط الصحة ولا من شروط كذا. فلذلك إذا كان صاحب دين صاحب خلق يزوج حتى لو كانت البنت صاحبة شهادات. بارك الله فيك. حسن من تشاد يسأل يقول هل الجمع بين المغرب والعشاء أن نصلي راتبة المغرب أم ننصرف إذا جمعنا؟ حسن بحر من تشاد بارك الله فيك. بالنسبة يا حسن إذا جمع الإنسان بين المغرب والعشاء إما أن يكون في الحضر وإما أن يكون في السفر، فإذا كان الجمع في الحضر جمعوا في الحضر، كان يكون هناك أمطار أو مثلا أفتى المفتي عندكم أو رأى الناس أن يجمعوا بسبب وجود شيء يمنع الناس من أن يترددوا على المسجد ينظر. فإذا كان الإمام ترك مجالا بعد صلاة المغرب لركعتين، نعم تركعون ركعتين اللي هي السنة الراتبة ثم تصلون العشاء وبعد ذلك تصلون سنة العشاء البعدية، صلوا في المسجد أو في البيت. أما إذا سألتني عن السنة البعدية لصلاة المغرب في السفر فإنها تسقط، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصلي السنن الرواتب في السفر إلا سنة الفجر ويحرص على الوتر عليه الصلاة والسلام. ولذلك السنة إذا أراد الإنسان الجمع في السفر بعدما يصلي بعدما ينتهي من صلاة المغرب يقيم لصلاة العشاء، يقيم لصلاة العشاء بارك الله فيك، ويوتر بعد ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت ما كان يحرص على ما كان يصلي السنن الرواتب في السفر. محمد عبد الرحمن من المغرب يقول أنا طالب في الجامعة ووالدي يرسل لي من المال ما أشتري به ما أحتاج وأدفع ثمن الكراء، ما حكم أخذ الزكاة من زوج أختي علما أن ماله مختلط لأنه يبيع التبغ وأيضا المواد الغذائية؟ محمد عبد الرحمن من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت من يعني إعانة الوالد لك إذا كانت ما تكفيك فإنك تطلب الزيادة من الوالد. يعني إذا الآن الوالد يعطيك مبلغا ماليا يناسب دراستك الجامعية تكتفي بهذا بارك الله فيك، تقول والله الوالد يعطيني شيئا قليلا ما يكفيني لدفع الرسوم، ما يكفيني لشراء المراجع لمراجع الكتب الدراسية، ما يكفيني لطباعة أوراق البحث، ما يكفيني ما يكفيني، تطلب من الوالد، تقول الوالد لعلك تزيد بارك الله فيك، تتلطف مع أبيك تقول يا أبتي لو زدتني لأن هذا ما يكفيني. فإذا الوالد اعتذر قال لك أنا ما عندي قدرة وهذه قدرتي هذا أقصى ما يمكن أعطيك إياه، ممكن تأخذ الزكاة من زوج أختك الذي ماله مختلط وليس له علاقة، هذا بالنسبة لك حلال إذا كان هو ممن يدفع الزكاة، فيجوز لك أن تأخذ من زكاة زوج أختك بارك الله فيك. أم عمر من الإمارات خور فكان تقول تسأل تقول ما هي الربيبة التي حرمت على الأزواج؟ أختي أم عمر من الإمارات خور فكان، الربيبة هي ابنة الزوجة التي دخل بها زوجه، في والوارد ذكرها من المحرمات في قول الله عز وجل: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني أضرب لك مثال، وبالمثال يقولون يتضح المقال. رجل تزوج امرأة أرملة ولا مطلقة وعندها بنت، هذا الرجل بمجرد دخوله على هذه المرأة حرمت عليه ابنتها حرمة أبدية، أصبحت مثل بنات، واضح؟ أصبحت مثل بنات. لكن لو أنه عقد على هذه المرأة الأرملة أو المطلقة ولديها بنت وما دخل بها لكن طلقها قبل الدخول، فإن هذه البنت لا تكون محرمة عليه حرمة أبدية، بمعنى أنه لو أراد أن يتزوج البنت تزوجها. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، واضح؟ لكن العكس لا. يعني لو أن رجلا تقدم لخطبة فتاة وعقد عليها ولها أم، هذه البنت لها أم، فعقد عليها، عقد عليها، فإنه لا يجوز له أن يتزوج أمها لو فارق هذه البنت قبل الدخول. يعني العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات، واضح؟ بارك الله فيك يا عمر. فاطمة مجتبى من السودان تسأل تقول: أخي عنده توحد وغير مكلف في الدنيا، وعانى في الدنيا من نوبات صرع وتبعاتها، وقد سقط من علو ومات، ما مصيره في حياة البرزخ ويوم القيامة؟ وهل يدخل الجنة مباشرة؟ وهل يشفع لأهله؟ وهل يعتبر شهيدا لأنه سقط؟ وكيف أصبر على فراق؟ فاطمة مجتبى من السودان، أولا أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لأخيك، وصلى الله تعالى يجعله في جنات النعيم. الأمر الثاني أخت الفاضل، هذا قدره وهذا أجله، ما تجاوز ولا يعني لا تقدم ولا تأخر، هذا الذي كتبه الله عز وجل عليه بعلمه السابق، كتبه قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، أن أخو فاطمة سيموت في اليوم الفلاني وسيموت في الطريق الفلاني، ما يسليك هذا؟ ها؟ ما يسليك؟ يعني لماذا نحن نؤمن بالقدر؟ نؤمن بالقدر حتى نعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الله تعالى على كل شيء قدير. شوفين الآن أحوال الناس من حيث الموت، تعددت الأسباب، الموت واحد لكن أسباب متعددة، هذا في حادث وهذا في مرض وهذا غريق وهذا حريق وهذا يسقط من علو وهذا يموت لا شيء فيه، هكذا يموت من دون سبب، هذا قدر الله عز وجل. لذلك بارك الله فيك احتسب الأجر، وأكثر من الدعاء لأخيك، ولا يظهر منك شيء يدل على جزعك وتضجرك مثلا، لأن هذا يتنافى مع الإيمان بالقدر. الإيمان بالقدر أن نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، صغيره وكبيره، ها؟ أنه من الله عز وجل ولله الحكمة البالغة في ذلك. المسألة الثانية أخت الفاضلة، عندنا عقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا ما نحكم على أحد لا بجنة ولا بنار إلا من حكم الله له أو عليه، أو حكم له النبي صلى الله عليه وسلم بوحي الله له أو عليه، واضح؟ يعني مثلا في القرآن جاء ذكر فرعون وأنه في النار والعياذ بالله، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. جاء ذكر القوم يعني المجرمين وكذا، واضح؟ وأيضا في القرآن جاء ذكر أهل الجنة من الصالحين والأتقياء، جاء ذكر. في السنة جاء التفصيل، جاء التفصيل، يعني في القرآن مثلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، هذا نص على أن أبو لهب في النار، فرعون في النار والعياذ بالله. أصحاب الجنة أيضا، النبي عليه الصلاة والسلام قال: عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة. طبعا الحديث هذا فيه ذكر أول النبي، وبعدين في حديث آخر عشرة في الجنة جاء ذكر هؤلاء من دون ذكر النبي في الجنة، واضح؟ عكاشة بن محصن في الجنة، ثابت بن قيس بن شماس في الجنة. هذا التفصيل، هذه عقيدة. لكن نحن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، فأي إنسان مات على خير نرجو له بأنه من أهل الجنة، لكن نجزم؟ لا، ما نجزم. أي شخص مات على والعياذ بالله معصية، ها، نخاف عليه. طبعا نتكلم نحن على المسلمين، على المسلمين. شخص من المسلمين مات على كبيرة ومعصية نخاف عليه، نقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. واضح؟ لذلك بارك الله فيك، هذه عقيدة، هذه العقيدة تجعل المسلم يعرف كيف يتعامل مع مثل هذه المسائل. واضح؟ لكن أنت الحمد لله أخوك هذا ابتلي بمرض وابتلي بأشياء كثيرة وسقط من علو، وهذا كله خير بإذن الله له. نحن نرجو له الجنة ونرجو له بأن الله تعالى يحشره مع الأنبياء ومع الصالحين. الأخت أم مؤمن من الأردن، بارك الله فيها، تسأل تقول: عندما وضع النبي صلى الله عليه وسلم سعفتي النخيل على قبر اثنين من الرجال وقال آمل أن تخفف عنهما، فسره العلماء بأن النبات يسبح لله، هل يجوز أن نفعل هذا في مع قبر والدينا عند زيارتهم؟ أختي أم مؤمن من الأردن، بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى أن يرحم أموات المسلمين. أولا بالنسبة لهذا الحديث، هذا ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين هو وأصحابه، فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلاء، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وفي لفظ لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، وكان صاحب القبرين من المسلمين، طبيعي من المسلمين، وإلا غير المسلمين من المشركين يعذبون أصلا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر السبب الذي يعذبان فيه، وهو عدم الاستنزاه من البول، وأيضا الغيبة أو النميمة، طبعا جاء في لفظ الغيبة. الأمر الثاني، بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الحادثة التي حصلت، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام وليست عامة لكل أحد، بدليل أن الصحابة ما فعلوا هذا مع قبور بعضهم بعضا، فلم يثبت عن أحد أنه كان يغرس النخيل أو كذا، وإن ورد فهذا فهم لبعض الصحابة، لكن جمهور الصحابة ما فهموا هذا الأمر وإنما تركوا هذا. لماذا؟ لأن هذا غيب، هذا غيب، فالله عز وجل أطلع نبيه على أنهما يعذبان. لهذا أنت الآن لما تفرضين هذا الشيء، هل تعتقدين بأن الوالد يعذب؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الذنوب التي كان التي يعذب بها صاحب القبرين. لهذا أخت الفاضلة، أولا كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، ها، وإن من شيء لا يسبح بحمد، كل ما في العالم العلوي والعالم السفلي كل شيء يسبح بحمد الله، وكل شيء تسبيحه على يعني قدر ما يعني على حالة هذا المخلوق، الله أعلم. البشر بألسنتهم، السماوات كيف تسبح الله أعلم، الطير هل تغريده هذا تسبيح الله أعلم، وإن من شيء لا يسبح بحمده، ومن ضمن الأشجار أيضا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما غرس الجريد اللي ذكرتيه، صحيح ثابت، النبي عليه الصلاة والسلام قال أرجو أن يخفف الله عنهما، ما لم ييبس حتى يعني حتى ييبس، لكن هذا ما يعني أن الجريد أو النخل إذا يبس أنه ما يسبح، وإن كان قال بهذا بعض الفقهاء، لكن الواقع بأن كل شيء يسبح بحمد الله. فلا تفعل يا أخت الفاضل هذا، لأن الصحابة ما فعلوا وجماهير أهل العلم ما قالوا به، بارك الله فيك. أمت الله من ليبيا تقول لو قلت إن أعطاني الله عمر أفعل كذا وكذا، أو قلت مثلا يعني ولم أفعل يعني بسبب أو من دون سبب، هل يكون هذا يعني نذر وأنا لم أنوي النذر وإنما هذا كلمة تجري على لسانه على لساني؟ تقول ما الحكم في مثل هذا؟ أختي أمت الله من ليبيا، بارك الله فيك ورضي عنك، يعني قول الإنسان إن أعطاني الله عمر سأفعل كذا وأفعل كذا وما فعل سواء نسيانا أو تعمدا ما عليه شيء، لأن هذا ليس حلفا ولا نذرا، لا حلف ولا نذر، هذا وعد إنسان أو أمنية مثلا يتمنى، يقول إن أعطانا الله عمر بفعل كذا وببني مسجد بسوي كذا وما سوى، ما يكون لا يخرج على أنه يمين ولا يخرج على أنه نذر، لكن ما ينبغي للإنسان أنه يعني يتساهل في مثل هذا الأمر، ما في. يعني إذا كان إنسان يعلم من نفسه بأنه لن يفعل، لماذا القول هذا؟ لماذا مثل هذا القول؟ لكن عموما لا هو بيمين ولا هو بنذر. الأخت أمت الله من فرنسا، طبعا أمت الله أرسلت سؤالا طويلا، وأنا دائما أقول لإخواني وأخواتي اختصروا بارك الله فيكم. طبعا هي تشكو زوجها، تقول يعاني من إدمان القمار منذ حوالي 15 سنة، وتقول كان يعترف دوما بأنه مريض ويعاني كثير من يعني من هذه الحالة. تقول لدينا ثلاث أولاد يعيشون معنا في فرنسا. تقول وقفت إلى جانبه طوال السنوات الماضية، هو يقول أنا مريض. أسئلتي تقول هل يعتبر الإدمان مرضا شرعيا يخفف من مسؤوليات الإنسان؟ وهل واجب الزوجة تجاه زوجها أو ما هو واجب الزوجة؟ وهل يلحق في طلب الطلاق؟ إلى آخر ما ذكرت. أختي أمت الله من فرنسا بارك الله فيك وشفى الله زوجك وعافاه. أولا بالنسبة للقمار، هذا الميسر محرم، حرمه الله عز وجل، ولذلك يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالميسر والقمار بجميع أنواعه بجميع أشكاله هذا من المحرمات عندنا في الإسلام ومن كبائر الذنوب. المسألة الثانية قضية الإدمان، هذه ليست عذر أن الإنسان يحتمي يقول والله أنا مدمن على هذا الشيء وكذا. الآن لو أدمن شخص على الخمر المخدرات ما يعذر عند الله عز وجل، يجب عليه أن يتخلص من هذا وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى منها، مع أن القمار أسهل من الخمر والمخدرات اللي تدخل إلى الجسد وتسمم الدم، فلذلك ليس عذر، لا يجوز أن يحتمي وراء والله يقول الله أنا مبتلى أنا مدمن. يجب عليه أن يعالج نفسه وأن يتقي ربه ولا يحتاج إلى طبيب، يترك هذا الطريق ويترك هذا المسرب الذي يدخل من خلاله إلى مسألة القمار. المسألة الثالثة إذا كان والله الحمد لله هو عنده خير يعني من ناحية دينه، يعني يشهد الصلوات والجمع والجماعات وعنده هذا الذنب، هذا ذنب يا أختي الفاضلة، تصبرين عليه، لكن تمتنعين إذا كان عندك قدرة على الاكتفاء بذاتك، ما تأكلين من يده إذا جاب الأكل من القمار، يعني إذا جاب المصاريف والنفقة من القمار ما تأكلين من يده، ما تأخذين لا أنت ولا أولادك، ولعل هذا يكون زاجر له ورادع أنه يبتعد عن الحرام. أما إذا تقولين لا أنا ما عندي قدرة، لا لست موظف ولست تاجرة ولا عندي مورد مالي ولا أستطيع أنني أنفق على أولادي، يجوز لك أن تأخذي والحرام عليه هو، الحرام عليه هو. مسألة الطلاق والله هذه راجعة لك، استشيري والديك، مهم جدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ بتخيير زوجاته أمر عائشة قال استشيري والديك، وأنا أقول لك استشيري والديك، يعني هذا مسألة مهمة. لماذا؟ لأن أحيانا الأب والأم يعني وهم أكثر رحمة لابنتهم يعني يعرفون بعض الأشياء وعندهم تجارب في الحياة ويقدرون ما لا تقدره البنت المرأة، فلذلك استشيري والديك، والله إذا شجعاك على الانفصال انفصلي عنه، والله عز وجل هو الذي يرزقك ويرزق أولادك. تقولين والله لا، قالوا لي أصبري عليه وكذا، مع تكرار النصيحة أصبري عليه بارك الله فيك أصبري عليه، أو تقولين له أنا سأعطيك مهلة شهر شهرين حتى تتعافى من هذا المرض السيء الخطير المحرم، إن والله تعافيت أنا سأبقى زوجتك وإلا سيكون بيني وبينك فراق. بلال من بلجيكا بارك الله فيه يقول أخت الصغيرة رحمها الله البالغة من العمر 14 سنة توفيت قبل 3 أسابيع وكانت ستكمل 15 سنة الشهر القادم. كانت مريضة منذ أن كانت في السادسة من عمرها، ولم تكن تتمتع بعقل سليم، ولم ترتكب أي خطأ في حياتها. هل هي الآن تكون مع النبي إبراهيم عليه السلام وإلى آخر ما ذكر؟ بلال من بلجيكا، أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك وغفر الله لأختك، صلى الله تعالى أن يلهمكم الصبر والسلوان. ما دام أنها رحمها الله تعالى لديها إعاقة عقلية ولديها أمراض، ويرجى لها الخير والحمد لله، هذه يرجى لها الخير. هل يوم القيامة تبعث مباشرة وتدخل الجنة مع تكون في كفالة إبراهيم، وإن كان هذا الحديث ورد في أطفال المسلمين، أم أنها تمتحن أيضا مثل ما ورد في بعض الأحاديث بأن هؤلاء يمتحنون يوم القيامة ويبعث الله لهم نبيا جاء في بعض الروايات ويمتحنون، فإذا أجابوا له أدخلهم الله الجنة، وإلا عموما يرجى الخير له. هذه غير مكلفة، هذه غير مكلفة، يعني ولدت غير مكلفة. فلذلك يعني الإنسان يعني مثل حالة أختك، يعني يرجو الخير لها، يرجو الخير لها. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر، بارك الله فيها، تقول أنا أم لطفل مطلقة، تزوجت شخص من العوام، تقول كان يؤذيني فخلعته، وطلب مني القاضي إرجاع المهر لطليقي، لكن أنا فقيرة وليس لي يعني ما أعرف من أين آتي بهذا المبلغ الكبير، عندي علي ديون، لأن طليقي لم ينفق على ابنه، فكنت أستدين لأنفق على نفسي وابني وليس لعمل ولا نفق، حتى طليقي لا يعطيني وهو يطالبني بإعطائه المهر، وأهلي فقراء، أردت أن أسجل في منحة البطالة وأخذها، أعين نفسي بها، علما أن هذه المنحة لها شروط وهي العمل إن وجد، وأنا لا أريد العمل ولا أنوي، خاصة أن العمل فيه اختلاط، فهل يجوز لي أخذها، إلى آخر ما ذكرت. أختي أمت الله من الجزائر، بارك الله فيك ورضي عنك. أولا أختي الفاضلة، بالنسبة لموضوع النفقة، هذه النفقة واجبة على الزوج على طليقك، وممكن تتقدمين إلى المحكمة بطلب النفقة بأثر رجعي، يعني إذا أنت أثبتت بأن هذا الزوج لم ينفق عليك ولا على أولاده حتى ولو في فترة الحياة الزوجية، المحكمة ستقف معك بإذن الله. المسألة الثانية بالنسبة للعمل، إذا كان يسمحون بذلك ويأذنون بذلك، طيب ما في مشكلة. إذا قالوا لك يعني ممكن تعملين لكن تكونين في البيت، تكونين في كذا، يعني يعطونك، يكلفونك بأعمال ولا يشترطون عليك أنك تأتين إلى مقر العمل، ما طيب ما في بأس. أما إذا اشترطوا ذلك ما يجوز التحايل على هذا النظام، بارك الله فيك. مسألة ثالثة هي نصيحة لك، أنا أنصحك أخت الفاضلة بأن تجعلي شرط عند القاضي في مسألة الخلع. يعني أنت الآن تقول هو يطالب بالمهر، تقولين له المهر سيصلك إذا تزوجت، فإذا تزوجت أنت تجعلين مهر الزوج القادم في مقابل مهر الخلع اللي يطالب به طليقك، بهذا تنتهي ولله الحمد. واضح؟ تقول لا، المحكمة تضغط علي والجهات التنفيذية تطالبني، ممكن تلجئين إلى الجهات اللي تدفع الزكاة مثلا، تأخذين من الزكاة وتدفعين له، بارك الله فيك. عبد الرحمن من أسبانيا، بارك الله فيه ورضي عنه، يقول عندي ولد معاق منذ أن خلقه الله، عمره الآن 12 سنة، يقول وهو في السرير لا يتحرك ولا يتكلم وليس له قدرة على الجلوس ولا الوقوف، السؤال ماذا عليه؟ وهل عليه عقوبة مثلا يعني إذا ما عمل الأحكام الشرعية مثلا أو شيء من هذا القبيل؟ أخوي عبد الرحمن من أسبانيا، بارك الله فيك، وأسأل الله تعالى أن يكتب الشفاء والعافية لابنك، وأن يكتب الأجر لك ولأمه على صبركم واحتسابكم. أخوي الفاضل، بالنسبة لابنك الآن، هل السؤال الأول هل الإعاقة عقلية أم حركية؟ اللي فهمت من سؤالك بأن الإعاقة حركية وليست عقلية، بمعنى عقله موجود، عقله موجود، واضح؟ إذا كانت الإعاقة عقلية لا كلام، إذا كان الإعاقة عقلية لكن لماذا؟ لأن العقل هو مناط التكليف، فيكون ابنك غير مكلف. أما إذا كانت الإعاقة حركية، عقله موجود ويتنفس ويأكل ويشرب ويتكلم، عقله موجود مكلف أخي الفاضل. متى؟ إذا بلغ. فإذا بلغ الآن هو عمره 12 سنة، هل بلغ؟ أكيد أنتم أدرى به من نفسه الآن، تعرفون متى يبلغ. إذا بلغ كل فهو مكلف، يجري عليه القلم. طيب تقول لي كيف التكاليف؟ على قدر الاستطاعة، غير مكلف بأن يذهب إلى المسجد، وغير مكلف بأن يصوم إذا كان غير قادر على الصيام مثلا، على الاستطاعة. يستطيع الوضوء يتوضأ، ما يستطيع الوضوء ساعدوا على الوضوء، ما يستطيع يتيمم، ما يستطيع ساعدوا أنتم على التيمم، ما في قدرة ولا إمكانية ولا استطاعة، يسقط عنه، يصلي يكون فاقد للطهورين. كيف يصلي؟ يصلي على الحالة التي يستطيعها، قائما ما يستطيع لأنه معاق، قاعدا ما يستطيع لأن إعاقة شديدة، إذن على جنب أو على ظهر، على ظهره أو على جنبه، ويصلي على القدر الذي يستطيع. يصوم رمضان؟ نعم. ما يستطيع ينتقل إلى الإطعام، تطعمون عنه عن كل يوم مسكين. متى؟ إذا بلغ. إذا بلغ يعني وصل سن 15 سنة أو ظهرت علامات البلوغ غير مكلف، لأن بعض الناس يفهم بأن الإعاقة الحركية تجعل المريض غير مكلف، وهذا غير صحيح بالمناسبة، تنتبهون. المعاق حركيا مكلف. طيب كيف يعبد الله؟ كيف يقوم بالتكاليف؟ على قدر الاستطاعة، وإذا لم يستطع انتقل إلى البدل، وإذا لم يستطع البدل سقط عنه ولله الحمد والمنه. هذا من يسر الشريعة، بارك الله فيك. آدم من فرنسا بارك الله فيه يسأل، يقول ما حكم تصوير الأنبياء في القرآن برسوم ثنائية الأبعاد إذا كان الوجه مغطى ويعني إنشاء رسوم متحركة لهم؟ آدم من فرنسا بارك الله فيك، بالنسبة لمقام الأنبياء مقام عظيم، ولذلك من جملة حقوق الأنبياء علينا ألا نتقمص شخصياتهم، وألا نقوم برسمهم ولا بتمثيل ذواتهم، وهذا قد أفتت فيه المجامع الفقهية ودور الفتوى وهيئات كبار العلماء في غالب دول العالم الإسلامي. لهذا يا أخي الفاضل، حتى لو كان قضية والله أغطي وجهه أو شيء، هذا هؤلاء الأنبياء ما يمكن أحد أن يمثلهم، ولا يمكن أحد أن يعني يستحق أن يتقمص شخصيتهم، سواء يعني في الجانب التصوير القائم على الحركة أو التصوير الفوتوغرافي أو تصوير اليد أو رسم اليد، كل هذا ما يجوز يا أخي الفاضل، وتنتبهون لهذا بارك الله فيكم. ويكفي إذا والله الإنسان أراد أن يقص على الناس قصص الأنبياء يرجع إلى القرآن ويتكلم ويلقي على الناس، ويرجع إلى السنة التي وضحت كثير من المواقف فيما يتعلق بقصص الأنبياء. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما زالت معنا، اللهم بارك. ولذلك أنا أوصي إخواني بالصبر علينا، لأن الأسئلة ما أستطيع أن أقول الرقم، لكن عموما كثيرة. وأيضا نحتاج إلى التزام بسياسة البرنامج في ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد. السؤال واحد يكون مختصر بارك الله فيكم، حتى فعلا نحاول أن نأتي على أكبر قدر ممكن بما يسمح به وقت البرنامج. ألتقيكم غدا على خير بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.